السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله الصحة والعافية يا شيخ الكريم.
حياكم الله يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا.
ربنا يحفظك ويبارك لنا في علمكم ويبارك لك ولنا في عمر حضرتك،
بارك الله فيك.
متعكم الله الصحة والعافية يا شيخ الكريم. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا بحفظه، اللهم أمين يا رب العالمين. ونحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. شيخ الكريم، بعض الآباء يغضبون من نصائح الأبناء، أحيانا يقع الأب أو تقع الأم في معصية والعياذ بالله، مخالفة شرعية، تأتي البنت أو يأتي الابن فينصح الأب فيغضب الأب أو تغضب الأم، فكيف ينصح الأبناء آباءهم إن كانت هناك مخالفة شرعية، وما حدود هذه النصيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا علاقة الأبناء بالآباء والأمهات علاقة ينبغي أن تكون مصونة بالتوقير والاحترام والبر والإحسان. أولا لأن الله عز وجل أمرنا ببر الوالدين، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثانيا هما كبار سن، والنبي عليه الصلاة والسلام أدبنا نحن الأبناء والبنات مع هؤلاء الكبار في السن بهذا الأدب المعروف، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فإذا كانت العلاقة محوطة ومصونة بهذا الإطار، إطار التوقير والاحترام والبر والإحسان، فسينعكس هذا على فتح قلوب الآباء والأمهات لما ينصح به من أبنائهم وبناتهم، خاصة أنه من آداب النصيحة بصفة عامة الرفق واللين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمنا عائشة رضي الله عنها وهي تنصح يهود أو ترد على يهود الذين عابوا النبي عليه الصلاة والسلام ودعوا عليه بالموت والهلاك عليه الصلاة والسلام، حين دخلوا عليه قالوا السام عليك يا محمد، السام يعني الموت والهلكة عليه صلوات الله وسلامه. فطبعا اغتاظت عائشة لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عليكم السام واللعنة، لكن بعنف وبشدة. قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة لا تكوني فاحشة ولا متفحشة، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، يا عائشة أن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فهذا إطار النصيحة وأدب النصيحة مع كل ذي أحد. فكيف إذا كانت النصيحة بين الأبناء والبنات من ناحية والآباء والأمهات من ناحية أخرى؟ وربما في بعض الأحيان الأبناء والبنات يعظم في نظرهم المعصية، ده بيتفرج على التلفزيون، ده ما بيسيبش السجارة من فمه، ده أيوه هي معاصٍ وذنوب. أولا هذا العاصي والمذنب يعني أرأيت مثلا
لو بيتفرج على التلفزيون على قناة الندى تبقى ذنوب معاصي
لا قصدي يعني المسلسلات والأفلام والمسرحيات وكده، يعني ترى لو أن الأبناء والبنات وجدوا غريقا في بئر أو في بحر ماذا يفعلون معه؟ الصواب أنهم يستنقذونه، يستخرجونه ويستنقذونه من البئر. طيب يا أخي الحبيب، ما هذا المذنب والعاصي غارق في بحر المعصية، لا يريد منك إلا أن تستنقذه وأن تستخرجه، ولكن بالرفق واللين. فإن الله ابتعث نبيين جليلين موسى وهارون، قال اذهب إلى فرعون وهو أكثر خلق الله، مش أعصى خلق الله، أكثر خلق الله وأطغى خلق الله عز وجل، ومع ذلك أمرهما الله عز وجل أن تكون نصيحتهما في رفق وفي دين. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وصدق النبي، الرفق ما دخل في شيء إلا زانه بالفعل، فبالرفق واللين والتوقير والاحترام والبر والإحسان تنفتح قلوب وعقول الآباء والأمهات لأبنائهم إذا نصحوهم. في شيء مهم جدا آخر،
هذا نعرفه بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. أم ياسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ أحمد؟
الحمد لله، أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
طيبين،
تفضلي يا فندم.
لو سمحت عندي كام سؤال كده بعد إذنك.
اتفضلي.
بالنسبة يعني لبر الوالدين، طب لما يبقى أب رمى أولاده من هو أطفال صغيرين ما بيسألش عليهم، وكان لما يروح يسأل عليهم يضرب أمهم عشان ياخد الأكل منهم،
يضرب أمهم
كي
ياخد الأكل منهم؟
لما كان يفكر يسأل على عياله كان يضرب والدتي علشان ياخد الأكل يودي لعياله التانيين اللي هم المرة التانية من الست التانية سوريا. خلاص؟
أيوة.
دي حاجة. الحاجة التانية، لما كبرنا كان يجي عشان يشوفنا لازم يقول لنا ايه، عندكم لحمة ولا ما عندكوش؟
ده والدك؟
ايوه والدي. لو في لحمة يجي ما فيش نتبحله، ما فيش ما يجيش. تمام؟
لا مش تمام، اتفضل.
يجي مثلا لو جاي في توك توك احنا نحاسب له عليه.
طب السؤال ايه يا ام ياسين؟ الله يصلح حالنا وحال.
لو سمحت انا عايزه بس اشرح عشان السؤال، عشان عايزه اعرف الموضوع ده تعبني وازاي ابره وهو اب ما
يسالش
الواحد يسال عليه.
اشرحي بس يعني اجملي في الشرح. خلاص. الشيخ بيقولك شرحتي خلاص. كيف تبرين اباك بهذا الوصف المذكور؟
ايوه، وحتى اخواتي اللي هم من الست الثانيه لما كانوا بيسافروا بالسنة والاثنين والثلاثة احنا كناش نعرف عنهم حاجة ولا عمرهم سألوا علينا، ودايما يتمنوا لنا الشر مش الخير.
الله يهدينا جميعا. حال
خلاص، دي سؤال. السؤال الثاني لو سمحت.
فضل.
انا ابني معايا طفل صغير وما بينامش الا الساعة 4 الفجر، وانا نام ساعة واقوم عشان اصلي الفجر، بعد كده بيعدين الظهر والعصر، مش عارف اعمل ايه.
يعني تصحي المغرب مثلا؟
ايه؟
بتصحي المغرب؟
يعني ممكن اصحى بعد العصر، يعني لسه صاحيه دلوقتي.
طيب حاضر. فأمان الله. ام وليد، السلام عليكم. السلام عليكم يا ام وليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا ام وليد، تفضل.
استاذ احمد،
أهلا،
ممكن
مرحبا.
اكلم الشيخ؟
ايوه نعم، اتفضل يا فندم.
لو سمحت يا استاذ احمد.
نعم.
انا كان عندي ورث بتاع ابويا، وبعدين اخواتي الصبيان من 23 سنه انا ما كلمتهمش في الكلام دوت. وبعدين هم دلوقتي يعني في حاجه عندهم هتتباع وانا ومقفوله بقى لها بتاع سنه اهي. انا بكلم اخويا عنها بيقول لي لا نسيبها دلوقتي.
يعني انت ما خدتيش ورث خالص من اخواتك في والدك؟
وانا مش عايزه اخسره، مش عايزه اخسره ولا عايزه اشتكي.
يا ام وليد، ما خدتيش حاجة من حقك خالص في ميراث والدك الله يرحمه؟
نعم.
ما خدتيش حاجة خالص من ميراث والدك؟ اخواتك الذكور
اخذوا كل شيء. لا، هو والدي متوفي.
انا عارف، الله يرحمه. بقول حقك في الميراث لم تأخذيه؟
هو حقي، انا ساكتة من 25 سنة ما بتكلمش، ودلوقتي لما بدأت اتكلم في حاجة حاجة يعني كبيرة هتتباع بحوالي 300 وشوية ألف.
ربنا يبارك.
فقال لي سيبيها دلوقتي مش هنتكلم فيها هو واخواته الباقيين. فأنا يبقى عليا حاجة، يعني لو أنا خايفة مش عايزة أخسرهم، فنعمل إيه طيب؟
حاضر، ربنا ما يجيبش خسارة ويدوكي حقك إن شاء الله. حاضر يا موليد، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. أهلا ومرحبا.
ممكن ثلاثة أسئلة من فضلك؟
تفضل يا فندم.
السؤال الأول، الكتابة في المصحف يعني بحب أقرأ في المصحف وأحفظ، فبكتب الأحكام فوق كل آية كده، قلقلة، الإخفاء، الإقلاب، الإظهار، ف فمدى صحة الكلام ده؟ وهل في حديث لحفظ القرآن الكريم اللي هو كنت قرأت حديث 4 ركعات ليلة الجمعة على 3 جمعات أو 5 جمعات 4 ركعات في الأولى الفاتحة وفي صور معينة ياسين وتبارك ومعرفش مدى صحته؟ السؤال الثاني، هل الأموات يشعرون بزيارة الأحياء ومع حكم زيارة النساء للقبور؟ السؤال الثالث، لو حصل
الرابع. السؤال الرابع
عفوا يعني لو حصل 2 اتدفنوا مع بعض، نحسب هذا مؤمن ونحسب هذا عافي، هل ده يشعر بده؟
طيب أسأل الله أن يرحم الجميع.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
وإياكي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا أستاذ حمدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسترك ويبارك لك يا رب.
وإياكم.
الله يا أخي، الواحد لما بشوف وجوهكم على الشاشة المرض بيجي بروح. وجوهكم منورة، ربنا يزيدكم نور يا رب.
يا رب يرضى عنك وإياك والمسلمين.
وسلمنا على والدي والله الشيخ شعبان درويش، والله يسلمك.
الله يسلمك. الله يحفظك ويحفظه. نعم.
الله يسلمك.
تفضل يا محمد.
لو سمحت، حكم إمامة الرجل المزاي وما هو المزاي؟
حكم الإمام حاضر. المزاي حاضر وتعريف المزاي. في أمان الله يا أستاذ حمدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال تاني يا أستاذ مصطفى. من؟ السلام عليكم. أستاذ وليد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا.
أستاذ أحمد، إزاي حضرتك؟
في نعم والله لا تحصى ولا تعد، الحمد لله رب العالمين.
أنا كان عندي سؤال بخصوص حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث أبو هريرة، ما معنى منعة العراق قفيزها ودرهمها ومنعة الشام ومنعة مصر دبها ودينارها؟
حديث عيده تاني. أعد الحديث. حضرتك
طيب. عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبو هريرة منعت العراق.
طب السؤال إيه يا حبيبي؟ بتسأل عن صحة السؤال؟
أولا بسأل عن صحة الحديث، ثانيا بسأل عن هل ما ذكر في الحديث من حصار الشام العراق ثم الشام وتلا حصار مصر هو هو زماننا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي نظرا للاحداث اللي احنا عايشين فيها، وايه اللي لازم على المسلمين ان هم يعملوه في الفتره الحاليه لو ان ده صحيح؟
فمن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ ام احمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا ام احمد.
ام احمد
اهلا ومرحبا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أنا مرحبا يا ام احمد، اتفضلي.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نوطي التلفزيون من فضلك ونكلم من التليفون، اتفضلي يا ام احمد.
اهلا بحضرتك.
اتفضلي يا ام احمد.
عندي سؤال حضرتك.
اتفضلي.
انا مطلقه ومعايا طفل. مطلقه ومعايا طفل.
ايوه نعم. ربنا يبارك لك فيه.
وابوه ما بينفقش عليه خالص، ما بيدوش مصاريف.
ربنا يهديك. السؤال
ايه حكمه كده وما بيشوفوش؟ هو عنده سنة واربعة اشهر وما بيشوفوش كمان كده، انا عليا وزر لو منحت عنه؟
فامان الله يقتنى. الله يهدينا ويهدي كل المسلمين، امين يا رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكتفي بهذا القدر. طب معنا اتصال تاني. ابو اسامة. السلام عليكم.
السلام عليكم يا استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ابو اسامه، تفضل.
ربنا يبارك لكم. ربنا يبارك لكم. والله حضرتك انا هسال سؤال حضرتك انا سالته قبل كده مرتين وما سمعتش الاجابه خالص، لاني متواجد في الصحراء والشبكه بتروح عندي من التلفزيون.
اتفضل.
والدي كان في احد الاشخاص زمايله مسافر بره وبيبعت له فلوس علشان يوزعها على الغلابه، فكان بيبعت له يعني ايه، كان اياميها كيلو اللحمه بحوالي 30 جنيه، فهو في الوقت اللي اتزنق فيه في المبلغ اللي بعته له كان المبلغ ده يجيب حوالي 100 كيلو لحمه. فهل انا اطلع دلوقتي
المبلغ كان 3000 جنيه انا فاكر يا ابو اسامه؟
ايوه ربنا يبارك لك. هل اطلع دلوقتي 100 كيلو لحمه ولا اطلع 3000؟
نعم. طيب شيخنا انا فاكر السؤال، بقيمه 3000 جنيه ولا بقيمه دلوقتي؟ عن الوالد الله يرحمه.
فانا دلوقتي كده ثالث مره اسال السؤال وما سمعتوش اجابته.
طب العيب عند مين؟
ما حضرتك انا في الصحراء، ما شغلي في الصحراء فما بسمعوش.
ولا يهمك الله يقوينا.
فممكن اسمع دلوقتي يدوبك ثواب لان الشبكه ربنا يبارك لكم.
طب شيخنا يجيبك انت معانا على التليفون. الله يبارك لك. اتفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد اولا جزاه الله خيرا ان هو حريص على ان يبرئ ذمه الوالد الله يرحمه مما تعلق بها من هذا الدين. ثانيا سدد وقارب لانه قيمه الشرائيه للجنيه انهارت من فتره طويله الى اليوم من 23 سنه ولا من اكتر ولا من اقل. القدره الشرائيه للجنيه اختلفت تماما. فخلينا نقول بالامر الوسط، لو طلعنا 3000 هيجيبوا 30، ولو طلعنا 100 كيلو هيجيبوا طبعا 100 على الاقل، في 100 هنخش في مبلغ كبير جدا. وعلى الاقل نتوسط ونعادل الامر، فلا نخليها 30 ولا نخليها 100، انما نخليها على الاقل 50-60 كيلو ونبرئ بها ذمة والدنا رحمه الله تعالى. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. سمعنا ولا يا ابو اسامه؟
ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. شكرا شكرا، ربنا يبارك فيك،
ربنا يحفظك، ربنا يرضى عنك ويرحمه رحمه واسعه في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان في امر اخر متعلق بالوالدين شيخنا الكريم ونصيحه الوالدين.
نعم.
واتت الاتصالات.
نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد انا اقول للابناء وللبنات قبل ان تنصحوا ابائكم وامهاتكم فيما هم فيه من بعض المخالفات، كن انت ملتزما التزاما ينعكس ايجابا على برك واحسانك بوالديك.
حسن الخلق.
فلو كنت ملتزما بالفعل وحسن خلقك بعد الالتزام وانعكس هذا ايجابا في البيت، احسنت التعامل مع الاخوه والاخوات، احسنت التعامل مع الاب والام، فانهم اذا راوا منك ايجابيات ما بعد الالتزام سينشرح صدورهم لالتزامك، وحينها ستلين قلوبهم وتفتح عقولهم لنصحك وتذكيرك لهم. ولا تكن كبعض الملتزمين، اذا التزم طلق البيت طلقة بائنة، أو كشر في البيت، أو استخدم الوجه الخشب كما يقولون مع الصغير والكبير، أو تعالى عليهم، أو ربما تطاول عليهم، دول فساق دول فجرة.
أنا فاكر من الصورة دي درامية بس يا مولانا.
ولا والله موجودة. إن محدثي في الجمعة أمس بعد الجمعة أمس يقول أنا ماذا أفعل. الحقيقة أنا كنت فاهم المسألة يعني شوية غلط وشوية مغالاة، وكنت بكفر أبويا وبكفر أمي، وأنا الحمد لله بحاول أتعلم ديني. الآن بتكفر أبوك وبتكفر أمك ليه؟
نماذج يعني شاذة لا يقاس عليها.
والله هي شاذة لكن موجودة،
مش كثيرة يعني.
موجودة يا سيد الحبيب. وبالتالي نقول لو كان التزامك التزام طيب وانعكس بحسن خلقك في التعامل مع البيت ومع الأقارب ومع الجيران، ورأوا منك هذه الإيجابيات، سينشرح صدور الآباء والأمهات للالتزام والتدين، وستفتح قلوبهم وعقولهم لنصحك وتذكيرك إن كان بالضوابط التي ذكرناها سابقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
يلتزم الأخلاق الحسنة ويتعامل مع الوالدين بإكرام حتى ولو كان على معصية،
يا سيد الحبيب،
ويؤثر
يا سيد الحبيب
إخوانه وأخواته على نفسه، سيجد النتيجة إن شاء الله.
ده أدب القرآن. إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى لو مش أشركوا. أشركوا ويأمرانه بالشرك، أرفض هذا الأمر، لا تطعهم في معصية الله عز وجل، ولكن في نفس الوقت صاحبهما في الدنيا معروفة. وأسماء رضي الله عنها،
أما في ذنب أكبر من كده؟
أما في ذنب طبعا، ليس بعد الكفر ذنب. أسماء رضي الله عنها جاءتها أمها بعد الهجرة، وأسماء في المدينة، وأمها ما زالت على الشرك في قريش في مكة، وجاءتها زائرة، فلم تأذن لها أن تدخل بيتها إلا أن تستأذن أو تسأل في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قالت إن أمي جاءتني زائرة وهي راغبة. راغبة يعني ما زالت راغبة عن الإسلام،
مش راغبة فيه،
مش راغبة في الإسلام، إنما فقط راغبة إن هي تشوفني. أفآذن لها؟ قال نعم، صلي أمك وهي إيه؟ ما زالت مشركة. فنقول حسن تعامل الأبناء مع الآباء والأمهات بالخلق الحسن ينعكس إيجابا عليهم، ويحب تدينك والتزامك، وبالتالي تنفتح قلوبهم وعقولهم لما تذكرهم به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. معي أسئلة كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذا القدر. شيخ الحبيب علينا نكمل غدا إن شاء الله تعالى إذا كان في الأمر الوقية. سائل يسأل ويقول دفع عربون لشراء عقار بالكامل، وعلى أساس أن سيأتيه مال إن شاء الله تعالى ولم يأتي المال بعد، فهل له أن يبيع العقار كي يعطي ويسدد لأصحاب العقار الأصليين بقية ثمن العقار؟ شيخ كريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. العربون ليس ثمنا للمبيع، ولا يثبت حق المشتري في هذا المبيع، لأنه لا يمثل إلا فقط وعد بالشراء، وهذا الوعد بالشراء لا تنبني عليه أحكام. يعني هو لم يدفع الثمن وبالتالي لم يستلم المبيع، فالعربون لا يعطيه حق أن يتصرف في المبيع تصرف الملاك في ملكهم، فلا يجوز له أن يفعل هذا، لكن يعود إلى الطرف الأصلي وهم الباعة فيتفاوض معهم، فإن سمحوا ورضوا أن يردوا له عربونه فبها ونعمة، أو أن يقسموا البلد نصفين كما يقولون فيعطوه جزءا ويأخذوا جزءا، لأنه برضو عطل البيع الأولانية، ربما كانوا باعوها من أسبوع ولا من شهر ولا من أكثر. وإن أخذوا العربون بالكامل فلهم ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم ياسين، وموضوع بر الوالدين، السؤال له علاقة بالموضوع الذي بدأنا به الحلقة، والأب على الوصف المذكور مش عيد شيخنا الكريم، تبره إزاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أيضا لا أريد أن أقول مزيدا من التفصيل، فقد قلنا أنه حتى الأب لو أشرك فهو ما زال أب شرعي، لا يجوز لي كابن أو لها كبنت أن تعقه لأنه لم يبر الأباء الأبناء. يعني العقوق لا يمنع الحقوق، عقوق الأباء والأمهات للأبناء لا يمنع حقوقهم، يعني لا يمنع الأبناء من أن يعطوا الأباء والأمهات حقوقهم في البر والإحسان والتوقير والصلة، لأن احنا لو عملنا زيهم عقوق في مقابل عقوق يبقى احنا بنعالج خطأ بخطأ آخر ربما يكون أفدح منه. وليس معنى ذلك أن الرجل بريء، لأن كان كما قالت أختنا السائلة فلا شك أن هذا من أخطأ الخطأ كما يقولون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني يضيع أبناءه وبناته أهله امرأته زوجته، وبالتالي الأب مخطئ لا شك على طول الخط، ونسأل الله أن يمن علينا وعليه بتوبة النصوح. لكن هذا العقوق منه لا يبيح لنا كأبناء أو كبنات أن نقابل عقوقه بعقوق، بل نهضم حق أنفسنا ونتقي الله فيه وإن عصى الله عز وجل فينا. والقاعدة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح المشهور، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أن العلاقة تأثرت مع بقية الإخوة من الوالد.
نعم نعم أكيد طبعا،
ما بيعرفوش عنهم
أكيد حاجة. أكيد نعم يعني أكيد هكذا طبعاً. هكذا في الغالب إلا من رحم الله يكون أبناء الضرائر، وده بيبقى خطأ الأب في المقام الأول،
لم يحسن
لأنه لم يحسن حين تزوج بأخرى لم يعدل مع الأولى، وبالتالي أحدث شرخا نفسيا، فلما ينجب من الثانية يجعل هؤلاء في واد والأولين في واد آخر، لهم أبناء من الأولى في واد آخر، هو لم يود هؤلاء وهؤلاء، لم يحببهم في بعضهما،
إثم عليه
لم يجمعهما.
في واجب على الإخوة الكبار
طبعا، لا شك
إن
هؤلاء الأبناء نعم. يعني طول ما هم صغار فهم يعني تحت ولاية الأب، لكن إذا بلغوا وكبروا عرفوا أن هناك لهم إخوة أخوات ولهم حقوق عليهم، وهؤلاء أيضا لهم حقوق عندهم، فحتى بغير رضا الأب في هذه الحالة يصل الإخوة إخوانهم ويصل الأخوات أخواتهم، ولا يعتبر في هذا الحال بما فعله الأب سابقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عندها طفل صغير ولا ينام إلا عند الفجر، وبالتالي هي يعني تنام الرابعة صباحا. الرابعة صباحا هو اللي بينام الرابعة صباحا، لعلها تصلي الفجر وتنام السؤال في صلاتي الظهر والعصر، ربما تستيقظ بعد العصر بقليل أو قبيل المغرب. كيف تصلي الظهر والعصر شيخي الكريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة أعانك الله تبارك وتعالى، هكذا تكون الأمهات مع أبنائهم وبناتهم. الآباء يعني مختصين بالنفقة والرعاية وإلى آخره، لكن الأمهات عليها الحمل وعليها الولادة وعليها الرضاعة وعليها القيام على شأنه حتى يشب ويكبر، فيعني هذا تؤجرين عليه عند الله تبارك وتعالى. والحقيقة هذه السمة يبدو أنها بدت ظاهرة في الأطفال اليومين دول. أنا عندي ابنتي الصغرى، ابنها وابنتها بيناموا 9 الصبح
طب
وقهوه 10 الصبح، يعني الليل كله سهرانين، شيء غريب جدا. والاطباء النفسيين لهم تفسيرات في هذا لا نريد الخوض فيها، لكن هكذا تضحي الام من اجل ابنها او ابنائها وبناته. طيب، هي الان تنام ولا تستيقظ حتى تصلي الظهر في وقته. اذا كان الامر كذلك فلا يكلف الله نفسا يا ايتها السائله الا وسعها. اجتهدي قدر ما تستطيعين انك تنبهي نفسك تستيقظي قبل العصر ولو بعشر دقائق، تتوضئين وتصلين الظهر في اخر وقته، ثم تصلين العصر عقب الاذان مباشره. يسموه الجمع الصوري، اهل العلم يسمونه الجمع الصوري. الجمع الصوري يمكن ان يفعله الانسان في غير السفر اذا احتاج اليه، اللي احنا نخلي الظهر لحد قبل العصر بعشر دقائق عشان الظروف اللي هي فيها، فتتوضى وتصلي الظهر، فيؤذن للعصر بعد ما تخلص الظهر تصلي صلاة العصر فوره مباشرة. إذا فعلت هذا إن شاء الله فأنت صليت الظهر في آخر وقته والعصر في أوله، وعذرك مقبول إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم وليد توفي والدها منذ 25 عاما رحمة الله عليه رحمة واسعة على أبائنا وأمهاتنا، آمين يا رب العالمين. المشكلة في الميراث، هي سكتة عشان صلة الرحم مع إخوانها الذكور وهكذا. في حاجة هتتباع، ويبدو أنها لما هتتباع تطالب بحقها، أخوها ولا المسؤولون يقولون لها من الإخوة مش دلوقتي، تطالب حقها إزاي ومش عايزة في نفس الوقت قطيع على صلة الرحم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، القصة دي من الأخطاء الشائعة، إنه من له حق في الميراث لا يتكلم في ميراثه سنوات طويلة، ساكت 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 ساكت. واللي أشد منه خطأ أو أفدح منه خطأ اللي قائم على أمر الميراث، اللي ماسك الورث في إيده، يعني اللي هو الإخوة الذكور عادة،
اللي ماسك الدنيا فاكر إنه هو مش هيسيبها،
فهو الآخر ساكت 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 ساكت، ولعله يحدث نفسه ما هم طلبوش، طول ما هم ساكتين اسكت انت كمان، أيوة أنت أخطأت وهم أخطأوا. فكلما تأخر تقسيم الميراث كلما اتسع هوة الخلاف بين الورثة. ليه؟ أبو 300 النهاردة اللي الأخت بتسأل فيه كان يمكن ساعتها أبو 300 ألف، يعني كان ساعتها 30 ألف مثلا، كبيره ب 30 ألف، فالحديث في 30 أهوى من الحديث في 300. ليه؟ الشيطان يدخل وحظ النفس تدخل،
هي تقريبا القيمة الشرائية واحدة،
ولكن الرقم نفسه الرقم مزعج. نعم، الرقم يعني يثير الطمع النفس وهلع النفس يعني. فالشاهد انت اخطأتي في السكوت، وهم اخطأوا في عدم تقسيم الميراث فور وفاة الوالد المورث عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك انه يغلبنا الحياء ان نطلب حقنا. وطلب الحق ده مش مثير لقطيعة رحم، يعني لو أنا فهمت غلط إن لو أختي طلبت يبقى كده بتقطع الرحم، يبقى أنا اللي مخطئ. فأنت أطلبي حقك بالطريق الودي مباشرة، حلوا المشكلة بالحوار المباشر اللي هي السمة العامة للعصر، التفاوض والحوار المباشر. فإذا بلغ الحوار إن شاء الله إلى نتيجة طيبة وخلاص يا أختنا أنت زيك زينا وإحنا ولاد أب واحد، فإن شاء الله حقك جاي لك ودلوقتي ما فيش مشكلة، خير وبركة. إنما لو استعصى الأمر على الإخوة الذكور، عندنا أعمام، عندنا أخوال، عندنا أبناء عم، عندنا أبناء خال، اللي هو الصلة الودية للعلاقة الأسرية تتدخل للإصلاح بينكم. طيب، حتى الإصلاح بالود ما نفعش، في هذه الحالة هل يجوز لها أن تطالب بحقها ولو عن طريق المحكمة؟ طبعا يجوز. ما أنا بالحوار ما نفعش، بالسكوت من الأول ما نفعش، وبالحوار ما نفعش.
لو حدث بعد كل هذه التجارب وكل هذه المراحل يعني تصدعات بين
الطرف الثاني هو المخطئ
على الذي
على المتسبب المال. اللي أمسك المال دون أن يعطيه للورثة يا أخي، يعني مماطلة الغني ظلم شديد جدا. فأنت الأول بالحوار المباشر، ثانيا بالصلات الودية والجلسات الودية مع الأعمام ولا الأخوال ولا غيرهم من الأسرة أو من العائلة. إذا هذا لم ينفع وهذا لم ينفع، فلك الحق تماما أن تقدمي شكوى إلى المحكمة، وإذا حدث هناك تصدع في العلاقة فهم المتسببون المخطئون إن كان من إثم فعليهم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الكتابة فوق المصحف أو على هامش المصحف في الفراغات شيخ كريم، الأحكام، أختنا الفاضلة تسأل ما حكم هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كانت تفعل هذا في مصحفها الخاص، مش في المسجد، المصحف اللي محطوط في مكتبة المسجد أو في الدار، ليه مصحف الدار ومصحف المسجد عام؟ يعني أنا ممكن أقرأ فيه وأخت تانية وتالتة تقرأ فيه، فتجد كتابات حوالين الآيات وحوالين الهوامش، لا ما يصحش. إنما يمكن أن تفعلي هذا فيما يخصك من مصحفك الخاص، أيوة ممكن، ولكن اجعلي هذا بالقلم الرصاص الذي يقبل أنه يمحى بعد شوية، لو احتاجنا نمسحه يعني بالأستيكة يمشي، ولا تكتبيه بالقلم الجاف. وحاولي أن يكون هذا في الهوامش لا يخالط كتابة المصحف مباشرة. اعملي سهم للهامش وحطي قلقلة، سهم تاني للهامش اللي فوق وحطي إخفاء بغنة، وهكذا وهكذا، مادام هو مصحفك الخاص، وليس هذا فيه أي شيء من انتهاك حرمة المصحف ولا شيء، لأنه يخصني والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل فعلا في حديث اللي من صلى 4 ركعات بالوصف المذكور الذي ذكرته أختنا الفاضلة يعني يمكنه هذا من؟
لا 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 أبدا أبدا أبدا، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا يعرف حديث يصح في هذا بهذا المعنى ولا بهذا السياق. إنما اللي عايز يتذكر القرآن ولا يتفلت منه القرآن يكثر من قراءة القرآن للتعبد وللمدارسة وللمراجعة. والنبي قال إنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نعمل إيه؟ نواظب على القراءة والمراجعة والمدارسة، والله أعلم. والدعاء طبعا لله عز وجل أن يثبت القرآن في قلوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياها والمسلمين وإياكم من أهل القرآن شيخ كريم. آمين يا رب العالمين. الأموات الله يرحمهم جميعا، هل يشعرون بالأحياء عند الزيارة؟ وما حكم زيارة النساء للمقابر شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه المسألة تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 24 للفتاوى كتاب الجنائز، وتكلم فيها أيضا الإمام ابن القيم في كتاب الروح عليهما رحمة الله تعالى، اللي هي مسألة هل يشعر الأموات بزيارة الأحياء. فكان خلاصة ما أجاب به الشيخان أنه نعم، الأموات يستأنسون بزيارة الأحياء لهم. ليه؟ قالوا لولا ذاك ما شرعت الزيارة. يعني ده أحد الأسباب، السبب الأول في زيارة المقابر العظة والاعتبار لنا كأحياء. طب والسبب الثاني؟ يعني إحنا هنتعظ ونعتبر وهم نفسهم الأموات لا ينتفعوا؟ لا ينتفعوا. ينتفعوا بإيه؟ ينتفعوا باستئناسهم بهؤلاء الأحياء الذين يزورونهم، وينتفعوا بالدعاء إذا أتى الواحد منا المقابر ودعا. ويقولون لو كان الموضوع مجرد نفعهم بالدعاء كان يمكن أن أدعو وأنا في بيتي وأنا في أي مكان على وجه الأرض، والدعاء يصل لرب العباد تبارك وتعالى. عشان كده قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. بس الاستشعار والاقتناس شيء، والسماع شيء آخر. اللي في بعض الستات تذهب إلى المقابر وتقول له: يا أبو عبدو. يا أبو عبدو إيه؟ هو لا يسمعك، إنك لا تسمع الموت وما أنت بمسمع من في القبور.
في ناس بتروح بتتعامل بالفطرة تفكرها بيكلمها.
نعم أيوة، يعني
ومؤتنس بيها.
هي تقول لي في السؤال: أنا بروح أتسهر معاه كل يوم جمعة بعد الصلاة. السهر مع مين؟
الله يرحمه.
وتقعد تقول له: البنت فلانة اتجوزت، وبنت فلانة زعلانة منها عشان مش ذاكر كويس، وابنك مش عارف إيه. الكلام ده كله لا يصح، ولا يسمعه الأموات، لأنه الموت لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور. إنما الاستئناس بالزيارة ده شيء يعلمه الله تبارك وتعالى. وأما الجزء الثاني في السؤال وهو زيارة النساء للمقابر، فقد ذهب الحنابلة إلى منع النساء من زيارة المقابر، محتجين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرواية التي اعتمدوها عندهم، ألا وهو قوله: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. أما جمهور الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية وغيرهم فقد أباحوا للنساء زيارة المقابر بالضوابط الشرعية: أولا أن يكون بإذن الولي، ثانيا أن يكون معهم محارم من الرجال، ثالثا أن تكون محتشمة بحجابها الشرعي، رابعا أن تكون متصبرة عند زيارة المقابر، فلا صياح ولا نواح ولا ندب ولا لطم ولا شيء من هذا القبيل. رابعا قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، والنهي كان عاما للرجال والنساء، ألا فزوروها. فأيضا الإباحة الثانية عامة للرجال والنساء. ثانيا لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجد المرأة عند القبر لابن لها وهي تبكي، قال: اتق الله واصبري، فقالت: دعك عني فإنك لا تعرف مصابي. فلما
تنتبه أنه رسول
لما
الله.
تنتبه نعم، فلما قيل لها إنه رسول الله ذهبت مسرعة إلى بيتي تعتذر له: والله يا رسول الله ما عرفتك. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولم ينهاها أنت جاية هنا ليه عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت كعادته يداهبنا شيخي الكريم كعمان درويش. ميت أو ميتان كلاهما واحد، يعني كما ذكرت الأخت، هذا على طاعة وهذا على معصية. أسأل الله أن يغفر للجميع.
آمين.
يعني ما يعني سؤال، هل هذا يشعر بذلك أو هذا يشعر بهذا؟ نعم شيخ،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة: القبر إما روضة من رياض الجنة لأهل الإيمان والطاعة، وإما حفرة من حفر النار لأهل الكفر أو النفاق أو العصيان، كل على قدره. فكيف يكون هناك استشعار ببعضهما وهو قبر واحد؟ هذا ينام في حضن الآخر في نفس القبر، لكن هذا منعم في رياض الجنة وذلك معذب في حفر النار والعياذ بالله. وما بين الجنة والنار بون واسع وفرق شاسع كما يقولون، وبالتالي لا يستشعر هذا بعذاب هذا ولا يستشعر هذا بنعيم هذا، فكل على شاكلته. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اثنين نايمين جنب بعض، واحد بيشوف كابوس
والتاني،
والتاني شايف نفسه في الجنة.
نعم صحيح،
من الخيرات
شايف نفسه رئيس وده شايف نفسه تعيس،
وده مش
هما الاثنين نايمين جنب بعض كما يقولون،
والاثنين في الدنيا لسه ما
ده عالم اخر. نعم. عالم النوم لا يخضع لقوانين وسنن الدنيا اللي هي في اليقظة، وعالم البرزخ اللي هو عالم القبر لا يخضع لسننا في الحياة الدنيا، وبالتالي ده فوادي وده فوادي. نسأل الله عز وجل ان يجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ حمدي يسأل عن حكم الإمام المذاء كثير المذي، ويسأل عن ما المذي. نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المذي سائر أبيض رقيق يخرج من الرجل أو من المرأة عند استشعار شيء من الشهوة أو عند تذكر شيء يثير الشهوة، وهذا المذي من النجاسات عند عامة أهل العلم. المذي والودي والبول من النجاسات عند عامة أهل العلم. أما السؤال عن إمامة الرجل المذاء، والله هو رجل مذاء لكنه في النهاية تطهر، فإذا تطهر في النهاية بمعنى استنجى وغسل مواضع المذي ثم توضأ وأحسن الوضوء فإمامته على العين والرأس، ومن صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره اللي هو إحنا المأمومين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت انتهى، والأخ أبو أسامة يعني الشيخ أجابك الحمد لله، بقي سؤال الأستاذ وليد وسؤال أم أحمد، وأعتذر عنهما نظرا لانتهاء الوقت. الشيخ الكريم، أسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة بارك والعافية الله. وأن يرضى عنا وعنك وعن سائر المسلمين والمسلمات. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.